السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قاعدة اليد، وهي من القواعد المعروفة في الفقه، وأنه والكلام فيها يقع ضمن أمور. الأمر الأول، المراد من اليد. اليد في اللغة لها معان متعددة، بعضها مجازية بعضها حقيقية. ليس المراد والمناط في تحقيق هذه المعاني. المراد من اليد المتفاهم العرفي في منه من هذه الكلمة، ما هو المتعارف منه المعنى المتعارف؟ قالوا بأن المعنى المتعارف من اليد في الفقه هو الاستيلاء على الشيء، كان ذلك الشيء عينا خارجية، عينا أم منفعة أم انتفاعا أم حقا. فإذا كان هناك استيلاء على ذلك الشيء خارجا سمي يدا، ويترتب عليه ما سيأتي ذكره. فاليد عند الفقهاء في المقام في قاعدة اليد هو هذا المعنى، الاستيلاء على الشيء، كان هذا الشيء عينا أم كان منفعة أم كان انتفاعا أم كان حقا من الحقوق. والمراد من الاستيلاء والسيطرة هو السيطرة على الشيء، الاستيلاء الخارجي، أي بكأن يكون الشيء تحت سيطرته خارجا، ولا يكفي مجرد تمكنه على ذلك. الكثير من عندنا متمكن أن يكون له ملك أو استيلاء على شيء، مجرد التمكن غير كاف، بل المناط في الاستيلاء والسيطرة هما الخارجيان منه. فإذا كان مستولا على الشيء خارجا ومسيطر عليه خارجا سمي يدا، ويترتب عليه تلك الأحكام التي سيأتي ذكرها. وإن قيل بأن هذه اليد والاستيلاء تارة تكون مسببة عن ملك، سواء كانت هذه الملكية كانت بناقل اختياري كما في باب المعاوضات، أم بناقل غير اختياري كالإرث. وقد تكون سببا هذا الاستيلاء سببا للملكية أيضا كما في باب الحيازات، إن كان قصده الملكية. فتارة يكون الاستيلاء مسببا عن ملك، وأخرى يكون الاستيلاء سببا لملك كما في حيازة الأشياء المباحات بقصد التملك. فحينئذ لا يمكن إثبات قاعدة كلية أن كل استيلاء يدل على أنه هناك ملكية ذو يد ونحو ذلك، فليست لنا قاعدة كلية. ويمكن الجواب عن هذا التوهم بأن المناط في المقام هو الاستيلاء والسيطرة الخارجية على الشيء، والملكية أمر اعتباري، ليست الملكية هي السبب في الاستيلاء الخارجي. إذ ربما يكون الشخص مالكا لشيء ولكنه لم يكن مسيطرا على ذلك ومستوليا عليه. فالمناط في قاعدة اليد هو الاستيلاء والسيطرة الخارجيتان، لا مجرد أن تكون ملكية في البين، إذ الملكية أمر اعتباري ولا تكفي الملكية في اليد. نعم، الملكية أو الإذن من المالك يخرجان اليد عن العدوانية. كل من كان مالكا لشيء وتصرف في ملكه لا يسمى يد عدوانية، أو مأذون من قبل المالك وتصرف لا تسمى يد عدوانية. نعم، الملكية والإذن من المالك يخرجان اليد عن العدوانية إلى غير العدوانية، لكن المناط في المقام من في قاعدة اليد هو الاستيلاء الخارجي، والملكية أمر اعتباري، قد يوجب الاستيلاء وقد لا يوجب الاستيلاء، هذا هو المناط. ثم إن الاستيلاء والسيطرة إنما يرجعان فيهما إلى العرف وهو يختلف بحسب الأشياء والموارد بحسب الأعصار والأزمان. ففي الدار إنما يكون الاستيلاء بالسكن في تلك الدار أو بأخذ مفتاح ذلك الدار يسمى يدا. وفي الدكان والخان إنما يكون الاستيلاء يكون فيها بالبيع والتصرف المعاملات فيه ويكون بأخذ المفتاح. وفي الدابة أركوب على الدابة أو أخذ زمام الدابة إنما يدلان على الاستيلاء. وفي السيارة في العصر الحديث قيادة السيارة أو أخذ مفتاح السيارة فإن ذلك يدل على ملكية الشخص للسيارة. فحينئذ الاستيلاء والسيطرة إنما يختلفان موردهما بحسب الأعصار والأمصار. فرب شيء في يوم ما يكون الاستيلاء بالسكن في الدار ويكون في زمن آخر بأخذ المفتاح كاف في السيطرة والاستيلاء على ذلك الشيء. العرف يعين هذا استيلاء وسيطرة خارجية. فنرجع إلى العرف في تعيينهما حينئذ. فالمناط كله هو تعيين العرف في أن هذا الشخص قد استولى على ذلك الشيء فيكون ذو اليد حينئذ أو أنه لا يحكم بذلك. وعلى هذا لو اختلفا شخصان أحدهما راكب على الدابة والآخر آخذ بزمام الدابة وفي السيارة راكب يقود السيارة وراكب في السيارة وبيده المفتاح اختلفا في الملكية حينئذ. هذا يدعي الملكية وذاك أيضا يدعي الملكية. فلا بد من الرجوع في تعيين ذو اليد في المقام. فإن حكم العرف بأن أحدهما هو ذو اليد فحينئذ يترتب أحكام اليد عليه. وإن لم يحكم في ذلك تعارضت الجهتان حينئذ ويسقطان فلا بد من الرجوع إلى قواعد أخرى. فلا نحكم ولا نرجع إلى قاعدة اليد. ثم أنه لا ينحصر أن تكون اليد هي واحدة بل ربما تكون اليد متعددة ويكون صاحب اليد كما في الشريكين فإنهما يشتركان في مال واحد وفي شيء واحد كلاهما لهم اليد في ذلك الشيء المملوك لهما. فلا ينحصر اليد في يد واحدة بل ربما يشترك اثنان أو أكثر في شيء واحد وكل واحد منهما ذو اليد حينئذ. حينئذ هنا في هذه الصورة ربما تكون الشركة أكثر من اثنين ثلاثة وأربعة إلا أنه هنا لا بد من التحصيص حينئذ. هذا حصته وذاك حصته حسب الأعداد الذين هم مشتركون. إلا أن للفقهاء مقالة في المقام وهو أنه تعدد الأيادي وتعدد الشركاء في الشيء يرجع إلى يد واحدة. فإذا كانا شريكين في مال معين بالأخر يرجع إلى أن كل واحد مستقل في نصف الدار. وإذا كانوا ثلاثة بالأخر يرجع إلى أن كل واحد منهما يملك ثلث هذا الشيء. وإذا كانوا أربعة فبالأخرة يرجع إلى يد واحدة تامة مستقلة وهي الربع من هذا. وهكذا فنرجع الشركاء بالأخرة ترجع إلى يد واحدة تامة مستقلة. هذه هي مقولة الفقهاء في المقام. فلا ينحصر اليد في يد واحدة بل ربما تكون أيادي متعددة تستولي على الشيء كل بحسب حاله. ثم إنهم قالوا بأنه المأذون من المالك مع اعترافه بالإذن وأمانته يكون يده بمنزلة يد المالك. فالودعي إنما يكون يده بمنزلة يد المودع والمستعير يده يكون بمنزلة المعير، وكذلك في المستأجر يكون يده بمنزلة يد المؤجر، وهكذا في سائر الموارد. القاعدة العامة: كل أمين إذا اعترف بالأمانة إنما تكون يده يد بمنزلة يد المالك. هذا مراد من اليد في قاعدة اليد. اليد إمارة على الملكية، المراد منه السلاء الخارجي على الشيء. الأمر الثاني في الدليل على ذلك: استدل على هذه القاعدة بالأدلة الأربعة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إضافة الأموال إلى الأشخاص تدل على الاستيلاء واليد، حينئذ أن الإضافة تدل على الاستيلاء والملكية واليد. وكل ما ورد في القرآن من إضافة متاع أو إضافة شيء على نحو الملكية إنما يراد منه الاستيلاء وهو اليد حينئذ. هذا هو القرآن الكريم. الآن الدليل الثاني: السنة، وقد وردت روايات مستفيضة تدل على أن اليد إمارة الملكية، وتلك الروايات أغلبها نذكرها. منها رواية حفص بن غياث، رواية حفص بن غياث المروية في الكتب الثلاثة، أي شهرة روائية لها، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. من أين علم أن هذا الذي في يده هو ملك له؟ إنما أشهد أنه رأيته في يده، ليس أكثر من ذلك، فلعله لغيره. قال عليه الصلاة والسلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم. قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: فلعله لغيره، فمن أين جاء ذلك؟ أنت إذا تشهد بأنه هذا في يده كيف تشتري منه وتقول أنه ملك لي وليس لملك، هو كان في يده مجرد يكونه في يده، فكيف فمن أين جاز لك أن تشتريه إذا لم يكن ملكا له ويصير ملكا لك، ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، الآن تحت يدك وأنت المستولي عليه، بعد لا يكون لك تنسبه إلى من قبل ذلك. ثم قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. نحن نذهب إلى السوق ونشتري، وكل من كانت يده على شيء إنما نحكم بأنه ملك له، مستولي عليه وملك له. هذه الرواية صريحة في دلالة اليد على الملكية وإمارتها على الملكية. ومنها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك، أي من عند نفسك تدع هذا، وذلك مثل الثوب عليه قد اشتريته وهو سرقة، تحتمل أن يكون سرقة، والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة. أيضا قاعدة كلية: كل من كانت يده على شيء وهو مستولي عليه فإنه تدل على الملكية وأنه الحلال حينئذ، ولا يمكن القول بأنه حرام أو ليست له ملك. ومنها ما رواه الصدوق في علل الشرائع، ورواه الطبرسي أيضا في الاحتجاج، ورواه الشيخ الحر العاملي في الوسائل في حديث فدك إن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، اليد على أمارة الملكية، أنت تدعي ملكية هذا وهي في ملكية هذا وهذا الشيء تحت تصرف ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده، ولم تسأل البينة على ما ادعوا علي كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم، إلى أن قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فحينئذ يد علامة الملكية، فإذا ادعى شخص على هذا تسأل عنه البينة، وصاحب اليد لا يحتاج إلى ادعاء البينة، مجرد منكر لملكية الغير، فإن لم يقم البينة إنما عليه اليمين لرفع الخصومة. ومنها صحيحة العيس عن مملوك ادعى إنه حر ولم يأت ببينة على ذلك الشريك، قال عليه الصلاة والسلام: نعم، أن اليد تدل على الملكية، هو يدعي أنه حر، فإن أقام البينة على أنه حر يؤخذ، إن لم يكن يد المالك أنه عبد كافيا في ذلك نحكم بالملكية. ومنها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال عليه الصلاة والسلام: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجل والنساء فهو لهما. ثم قال: ومن استولى على شيء منه فهو له. الاستيلاء الخارجي دلالة على الملكية، يد ودل يد أمارة الملكية. هذه الرواية أعطينا قاعدة كلية. ومنها رواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لو أقضي إليه الحكم، أي جعل له القضاء الإمام الرضا، إنما تسنم السلطة ولكنما لم يقض إليه الحكم، أي لم يعط له الفرصة لأن يقضي في الناس، لو أقضي إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم، أن اليد أمارة ملكية ويقر الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيء إلا بما حدث في سلطانه الذي كان جاريا لا يحكم فيه، لأنها تدل على الملكية وعلى الثبات، الذي يحدث شيئا في سلطانه إنما يحكم في ذلك، أي المحدثات الأمور. وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينظر في حديث أحدثوه وهم مشركون شيء فعلوه في حال الشرك، لم يحدث فيه شيئا، أن الإسلام يجب ما قبله، لم يكن هناك شيء، وأن من أسلم أقر على ما في يديه، فمن أسلم منهم أقره على ما في يديه أنه ملك له، أما أنه سرقه في حال الشرك ما فعل غصب وامثال ذلك لم يحكم فيه شيء، إنما حكم بظاهر اليد. هذه هي الروايات وغير ذلك من الروايات التي وردت في مواضع متفرقة، ولا وجه للمناقشة السندية فيها بعد اشتهارها واستفاضتها. نعم، إن استفدنا نريد أن نثبت حكما خاصا من رواية من تلك الروايات لابد من لحظة السند والدلالة، وإلا مجموعها تدل على أن اليد إمارة الملكية. لكنهم استشكلوا على رواية حافظ بإشكالات، سيأتي بيانه إن شاء الله.